السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصي وابن الزهراء سيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. اقصري عن ملامتي وعتابي، اقصري عن ملامتي وعتابي، لست تدرين يا أميم بما بي، لو تذوقين ما أذوق من الوجد لما لمتي، فاشربي من شرابي ثم ما شئت فاعذري أو فلومي، واقرعي بالعتاب والعذل بابي. إن رزقي في السبط رزء عظيم، وهو صعب مر المذاق كصابي. غيل في ناقع يا رسول الله، غيل في ناقع من السم ذافته إليه ضغائن الأحزاب، فقضى بعد قذف أحشاه في الطشت، فقضى بعد قذف أحشاه في الطشت غريبا تنعاه آي الكتاب. والشهيد الحسين يا أبا عبد الله أعظم الله لك الأجر، والشهيد الحسين مما دهاه من مصاب يذيب صم الصلاب، شق جيب الأرزاء والوجد حزنا، وحثى فوق رأسه بالتراب. نوح على الأولاد يا زهر الحزينة، الله يرحم مولى علي بن فايز رحمة الأبرار، تعزية للزهراء، ندبة لفاطمة لمكسورة الأضلاع بولدها الأول أبي محمد. نوح على الأولاد يا زهر الحزينة، في كربلاء واحد واحد في فرقوا عنك وصار الشمل تبديت، واحد من جعيدة قضى واحد من يزي، بارك الله فيك، واحد دفن عندك واحد عنك بعيد، قبر الحسن يميك وقبر حسين وين نصبوا يا زغرة اليوم في داريك عزية بالحزن ناصبها غريب الغاطري بارك الله فيك يبكي على عضيد الحسن مسموم خيايا ويلي كبده يا زغرة بالاسمو وممقطعين ويلي شنو نداها يا مولى علي بن فايز يوم سمعت الخبر قالت تغري رماني بالرزايا بكل غالي فرق اولادي عن يميني وعن شمالي وما اشوف ساعة فارغ من النوح بالي وعظم علي لون غناعي على ابكي على اولادي قضوا بالسيف والسيف وابكي على ابوهم ذبيح لابن مل وان كان بالله سايلوني يا هو اعظم مصايبنا علينا مصيبة حسين ابكي على اولادي ذبائح شغر عاش وانا نصبت الحزن ليهم وسط لك ونسيت ضلعي بصير الباب مكسور واعظم علي لون عين ناعي بعد نريد نبكي على الحسن يا مولى علي بن فايز بعد ايش قالت قالت يا مسمومي ويا مذبوحي عليكم لا اجذب الولا يا مسمومي ويا مذبوحي وياها عليكم لا حسن يا حسين يا ولادي عليكم ذا يبف هلا لنوح نويل حزن زادي عليكم لا ذبل يلا وياها وين عليكم لا واحد مات في داره واحد جاتني اخباره وحش البار زواره عليكم لا عليكم عليكم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية بالإشادة بولدي وسبطي الحسن لو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي. هذه الرواية من مجموع روايات خص بها الإمام أبو محمد الحسن بن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وكل رواية تأتي من رسول الله صلى الله عليه وآله في شأن الإمام الحسن عليه السلام تحمل دلالات كثيرة ومتعددة. نحاول أن نستجمع ونستنطق ونستنبط أهم الدلالات الموجودة في هذه الرواية. لو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي. ما يميز هذه الرواية أولا أنها اشتملت على نقطة مركزية مهمة، وهي قوام شخصيات المعصومين، وهو وجود العقل ومنطق العقل. هذه الميزة التي ميز الله بها سبحانه وتعالى بني البشر وبني آدم، وميز بها الإنسان عموما، وميز بها الأولياء من الأنبياء وأوصياء الأنبياء بشكل خاص، وميز بها النبي الأكرم محمدا صلى الله عليه وآله والأئمة الأوصياء من بعده بشكل أخص. إذن عندنا تميز بشكل عام، وعندنا تميز بشكل خاص، وعندنا تميز أيضا بشكل أو بالمعنى الأخص. العقل ومركزية العقل ودور العقل في وجود الإنسان عموما. في الرواية التي يرويها ويثبتها الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري أحد كبار علماء الطائفة وشيوخ الطائفة في كتابه المكاسب المحرمة تحديدا، وهو من الكتب المعتبرة ومن الكتب التي يجب أن يدرسها وأن يتخطاها وأن يهضمها علميا طالب العلم في الحوزات العلمية، وهو من الكتب المقررة في مناهج كل المراكز الإسلامية الشيعية والحوزات الشيعية. ينقل في هذا الكتاب المهم هذه الرواية ليبين لنا مركزية العقل، وهو الإدراك، وهو الفهم، وهو العلم، وهو الوقوف عند حقائق الأشياء دينية كانت أو دنيوية، في أصول الدين كانت أو في فروع الدين، أو في الموضوعات، أو فيما يرتبط بحياة الإنسان. العقل ومركزية العقل. قال إمامنا الباقر، هذه الرواية التي يرويها الشيخ الأنصاري، قال الإمام الباقر عليه السلام: أول ما خلق الله العقل فاستنطقه، فقال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر. ثم قال الله سبحانه وتعالى عز وجل: وعزتي وجلالي، الله يقسم بعزته وجلاله، إني ما خلقت خلقا أفضل ولا أشرف ولا أحسن ولا أكمل منك. الله يخاطب العقل: ألا وإني بك أثيب وبك أعاقب وبك أحذر وبك أرجى وبك أخاف أو وبك أخاف. هذه الرواية ووردت أيضا بألفاظ متعددة، ولكنها تحمل الميزة الأساسية للعقل، وهو المركزية لوجود العقل، أن العقل يمثل مركزية مهمة
في حياة الإنسان دينيا ودنيويا. فلذلك الله سبحانه وتعالى في رواية إمامنا الباقر يقول: استنطق الله العقل. كيف استنطقه؟ ارجع إلى الروايات. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. الشاهد هنا قالوا بلى أشهدهم على أنفسهم. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، إذن كان هناك استشهاد، كان هناك إشهاد، كان هناك حوار بين الله سبحانه وتعالى وبين الإنسان. زين، المفسرون في هذه المسألة، وهذا ما يخلد في أذهاننا وينقدح في خلدنا وأذهاننا، كيف أخذ الله علينا هذا العهد ونحن لا نشعر بذلك؟ هل يشعر أحد منا بذلك؟ منو منا يشعر بذلك؟ هذا عالم الدار في العوالم المثالية. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم أعهد إليكم، آية ثانية، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. كيف أخذ الله علينا هذا العهد؟ كيف أشهدنا على أنفسنا؟ بأي لغة؟ يجي أحد المفسرين يحل لنا الإشكال، يقول: الله سبحانه وتعالى أخذ علينا هذا الإشهاد وأخذ علينا هذا العهد من خلال لغتين. اللغة الأولى لغة التدوين. لغة التدوين يعني فعلا الله سبحانه وتعالى أشهدنا على أنفسنا ونحن قلنا بلى، لغة التدوين. هذه لغة التدوين وين ترجع إلى الروايات؟ ترجع إلى الروايات، تجد روايات عديدة كيف أن الخلق كانوا ذرات متطايرة في ذلك العالم. هو كلنا اللي دخلنا في العالم إلى يوم القيامة كلهم صاروا ذرات، كنا صرنا ذرات ذرات. الله سبحانه وتعالى أشهد هذه الذرات. من وين إجا ذرات؟ من وين؟ قال: من آدم، نفس آدم. والروايات كثيرة في ذلك، أنا لا أحب أن أخوض في هذا المعنى، أنا حديثي ليس هذا المعنى، كمقدمة للوصول إلى حقيقة هذه الرواية العظيمة. أنا هذه الرواية حقيقة كنت أتصفح بعض الكتب، بعض الكتب التاريخية التحليلية لواحد من كتابنا وأساتذتنا، وهو رسول جعفريان، واحد كاتب إيراني، بس حقيقة هذا الكتاب كتاب رائع جدا، الحياة السياسية لأئمة أهل البيت. دون عندك هذا الكتاب خصوص الشباب، الحياة السياسية لأئمة أهل البيت عليهم السلام، الأستاذ الدكتور رسول جعفريان. في معرض كلامه ذكر هذه الرواية ويذكر لها المصدر أيضا، موجود هذا الكتاب موجود عندي، بس ما شرح هاي الرواية. أنا هذه الرواية شدتني حقيقة، قلت أتكلم، يعني الآن اليوم كنت أبحث في كثير من القضايا المرتبطة بالإمام سلام الله عليه، بما فيها صفات الأخلاقية، محور الأخلاقي في حياة الإمام، دور الحلم مثلا، صفة الحلم ودورها كعملية تصحيحية لوضع الأمة. الإمام الحسن اتخذ منهجية الحلم للتسامح الاجتماعي، خليه عنوان هذا، حلم الإمام الحسن منهج أو منهجية للتسامح الاجتماعي، لأنه برزت هذه الصفة، رغم أنهم كلهم كانوا حلماء، كلهم كانوا في هذه الصفة كل الأئمة، ولكن ما تميز به عصر الإمام، الظروف التي عاشها الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه اقتضت إبراز هذه الأخلاقية العظيمة. برزت هذه الأخلاقية بأبرز مظاهرها، فاستطاع الإمام الحسن أن يتعامل مع الجبهة الداخلية، التشنجات والعصبيات، خصوص فيما يرتبط بإشكالية الصلح اللي صارت بعضهم عند بعضهم إشكالية حتى من القريبين من الإمام سلام الله عليه. الجبهة داخلية تعتبر، الجبهة الخارجية كذلك، معاوية وأضراب معاوية وأعداء الإمام الحسن. الإمام اتخذ منهجية الحلم حقيقة من أجل أن يبلغ وأن يقوم بدور الإمامة قياما مطلوبا، وفعلا استطاع الإمام الحسن من خلال هالمنهجية أن يتعامل مع الظروف والتشنجات والعصبيات الموجودة، وأن يفوت على أعداء الخارج مثلين بمعاوية وغير معاوية، يفوت عليهم فرصة أن يخوض الإمام الحسن حربا خاسرة. وإلا معاوية أراد الحسن أن يخوض الحرب، ترى أراد يخوض الحرب، ترى ما أراد الصلح معاوية، بس الإمام الحسن اقتطع عليه الطريق. هو يريد الحسن يحارب حتى يفوز بأمرين: الأمر الأول يقتل الحسن، يقتل الحسين. الأمر الثاني يخوض دماء المسلمين. الأمر الثالث الصير الغلبة والقوة عنده، وأمور وأمور. الإمام الحسن بعقليته العظيمة وبصبره وأناته وبحلمه استطاع أن يفوت الفرصة على معاوية. طبعا هذا بحث اليوم، هذا بحث متكامل، الحلم ودور الاجتماعي، صفة الحلم وآثار ونتائج الحلم، والتعامل بالسلم واللا عنف فيما يرتبط بمشكلات المجتمع، مشكلة أخلاقية، مشكلة طائفية، مشكلة فئوية، مشكلة بين خط وخط. هذا الواقع اللي صاير اليوم عندنا، هو في المنظومة الشيعية الواحدة. كيف نتعامل؟ كيف نحفظ مجتمعاتنا؟ كيف نأخذ مجتمعاتنا إلى الاستقرار المطلوب، إلى الأمن؟ كيف نثبت الأمن الاجتماعي وما شاكل من ذلك؟ اجي لأضرار التشنج، أضرار حالة العصبية، وما شاء الله روايات موجودة. اجي إلى نتيجة الحلم، آثار الحلم، ثمار الحلم، وهكذا. وتسقط واقعك أو تاريخ الإمام على واقعك، وتشوف أن الإمام استطاع أن ينتصر من خلال هذه المنهجية. اليوم أنا أطالع مثل هذا الموضوع وأجمع روايات مثل هذا الموضوع، وأيضا انقدح في مخيلتي وفي ذهني موضوع آخر يرتبط بسياسة الإمام سلام الله عليه، لأن المسألة الأم السياسية الذي رسول جعفريان تكلم عنها على اعتبارنا كتاب متخصص في السيرة السياسية للأئمة عليهم السلام، فأبرز قضية سياسية في حياة الإمام الحسن هي مسألة الصلح. وأيضا بحثت عن ذلك، عن مسألة الصلح، صار بناء أتكلم عن مسألة الصلح أيضا غيرت المطلب إلى أن وقفت عند هذه الرواية. وقفت في هذه الرواية خلال استعراضي أو خلال قراءتي لهذا الكتاب اللي ذكرته إليك، وشدتني هذه الرواية حقيقة. فكرت في هذه الرواية مليا، وجدت أن هذه الرواية وأشباهها من الروايات تبين لنا بحثا وتكون لنا بحثا تأسيسيا في رؤيتنا في الإمام الحسن سلام الله عليه. قد تتكلم عن الصلح، وقد تتكلم عن الظروف التي أدت إلى الصلح، وقد تتكلم عن بنود الصلح، وقد تتكلم عن نتائج الصلح، وقد تتكلم وتتكلم، لكن هذا شيء عام. نعم يعطيك رؤية، لكن لابد لك من أن تؤسس رؤية صحيحة عن الإمام، وبعد ذلك تجي تقرأ مسألة الصلح. إذا قرأت مسألة الصلح وعندك رؤية تأسيسية ومعرفة بالإمام أولية، أول ما تجي وتقرأ قضية الصلح أولا ما ينقدح في ذهنك السؤال هذا، ما ينقدح في ذهنك أنه الإمام الحسن صلحة فصالحة لو مو فصالحة جناسهم. ليش صالح معاوية؟ معاوية ظالم طاغية كذا، ليش صالح؟ ليش صار صلح؟ وما هو معنى الصلح؟ لأن أكو ناس يقولون معنى الصلح أن يضع يده بيده، لا ليس هذا معنى الصلح. الإمام لم يسلم الإمامة والخلافة، الإمام فقط سلم حكم الزمان. فرق أن تسلم حكم الزمان وأن تسلم الإمامة والخلافة. الحسن ما سلم الإمامة والخلافة، الحسن سلم حكم الزمان. جواحزينك سلم حكم الزمان، ايش سوى معاوية يوم حصل على الحكم؟ خاض دماء المسلمين كذا كذا، قضايا في التاريخ موجودة عموما. لكن اقرأ النتيجة اللي تحصل عليها الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه. أولا حقن دماء المسلمين، ثانيا حافظ على الإمامة وعلى وجود الإمامة، ثالثا حافظ على كيان شيعة أبيه، وكان كيان الشيعة في ذلك الوقت كيان تأسيسي، كيان تأسيسي كان يعني 50 سنة 50 من الهجرة قريب من سنة 40، 10 سنوات التشيع لا كان يبنى، لا زال يبنى إلى أيام الإمام الحسن. كان لثورة كربلاء دور في تثبيت التشيع، كان للمراحل المختلفة دور في تثبيت التشيع، إلى أن وصل لنا هذا التشيع بهذه الكيفية لا بهذه القوة بهذه المركزية. ثم الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه استطاع أن يكشف من خلال صلحه ما هو صالح للأمة وما هو طالح لها، ما هي القيادة التي يجب أن يتبعها الناس. أول ما صعد معاوية وضع ورقة الصلح اللي فيها آيات الله وفيها الشهود وفيها العهود والمواثيق تحت قدمه، أما ما كان بيني وبين الحسن فإنه تحت قدمي. تفتحت عقول الناس، تفتحت عيون الناس، هذا معاوية اللي كان كذا وهذا الصلح وهذا كذا، والآن بعد أيام يأتي يضع الصلح في تحت قدمه، فهذا كشف للحقائق. استطاع الإمام الحسن أن يكشف ذلك، سغير ذلك شلون ينكشف الوضع؟ ما ينكشف عموما. فأجد بأن مسألة هذه الرواية ودلالات الرواية تعطيك بحث تأسيسي للإمام سلام الله عليه، وما أحوجنا في واقع الأمر أن نعرف مقدمات مهمة ودلالات تأكيدية مهمة لحياة أهل البيت حتى ننطلق في رحابة، حتى إذا صادتنا إشكالية. مثلا الإمام الحسن تزوج 70 امرأة، مثلا الإمام الحسن تزوج 150 امرأة، مثلا الإمام الحسن تزوج 300 امرأة، وأكو رواية شفت رواية وجدت رواية تقول 500 امرأة، هسه هي بالعقل وبالمنطق ترفض. وإذا جيت وتحققت من الموضوع والرواة واللي ينقلون هاي القضايا مثل المدائني علي بن عبد الله البصري صاحب التاريخ المعروف المدائني المعروف بالمدائني، يروى هذه الرواية، روايات ان الامام تزوج وكذا، يروى عن منو؟ يروى عن ناس كذابين معروفين بالكذب لا يطمئن لهم ولرواياتهم. وحتى هذا المدائني مسلم في صحيحه لا يروي عنه، وغيره من أفاخم علماء ومؤرخي السنة لا يرون عنه، وهكذا تبين الكذب الصريح. هاي من القضايا التي حورب بها الإمام الحسن سلام الله عليه، لأن بني أمية حاربوا الإمام الحسين، الحسن حاربوه في فضائله، فضائل النفسية الموجودة به وهي العصمة والطهارة، وفضائل النقلية أيضا التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبرز روايات تخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله حرب. لذلك الحديث عن الإمام الحسن حديث ذو شجون، هو حديث حزين وذو أشجان، يعني حديث متشعب متشعب. وين المظلومية؟ وين ما تروح مظلومية، وين ما تروح مظلومية. احنا ما نريد هذه المظلومية تكون ثابتة في وجودنا وفي فكرنا وفي تراثنا. احنا نريد نبرز شخصية الإمام. أقول الظلامة ما نريدها ثابتة، يعني ما نريد الملابسات والقضايا الغامضة تبقى على حالها. يجب أن نبرز شخصية الإمام. أما مظلومية الإمام من أعدائه، مظلومية الإمام من بني أمية، هذا مهم أن نثبته، هذا دفاع عن الإمام. أقول هالمظلومية اللي ظلم فيها التاريخ إمامنا الحسن سلام الله عليه، هذا التشويه الإعلامي، هذه الحرب التي لا غوادة فيها على الإمام الحسن، على فضائل الإمام الحسن، على علم الإمام الحسن، حتى إذا تصورنا مسألة الشجاعة ومسألة الحرب العسكرية قلنا لا الحسن ما عنده هذا المضمون، نجي نظلم الإمام الحسن. والحسن حامل ولابس لامة حربة طوال 6 شهور ومعسكر في النخيلة طوال 6 شهور ما نزع لامة حربه، وتصير الأفكار غريبة على الإمام الحسن. وإذا جيت إلى علم الإمام الحسن أيضا مظلوم الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه، رغم أنه كان واسطة الفيض الإلهي لمن هو دونه أيضا، وسأخبرك بذلك أعلمك بذلك. الدلالة الأولى في الرواية، لو كان العقل رجلا، أريدك تحفظ هاي الرواية الليلة، لو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي. العقل الذي جئنا بالرواية ومركزية العقل، الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ويجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون، ومفردة ومادة عقل في القرآن تكررت كثير، لعلهم يعقلون لعلهم يتفكرون إلى غيرها. وجئت لك بهذه الرواية. أيضا أكو رواية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كانت قصة حصلت لهارون اللارشيد مع واحد من العرفاء، لا أريد أن أتطرق لهذه القصة، ولكن يقولون واحد من العرفاء باع على هارون اللارشيد رواية. كان قاعد بالشارع واضع إلى صندوق أمامه، قال له ما تفعل؟ قال أبيع. قال ما الذي تبيعه؟ لما شوف أمامك بضاعة، قال له أنا أبيع مواعظ وروايات وعظات وعبر. قال عطنا أغلى موعظة عندك. قال له هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله العاقل، إن العاقل إذا أراد أن يعمل عملا فكر في عاقبته. العاقل نتيجة العقل شنو؟ أن يفكر الإنسان في العواقب، هذه نتيجة العقل. معناه عندك مشروع، عندك شيء تريد تقوم به، قول، فعل، تقرير، أي عمل تريد تعمل، تركز وتجعل العقل له دوره في حياتك حتى تكون العاقبة عاقبة ماذا؟ عاقبة حسنة. إن العاقل إذا أراد أن يعمل عملا فكر في عاقبته. زين، دلالة الأولى في الرواية لو كان العقل رجلا لكان الحسن، دلالة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقول لنا بأن الحسن سبطي الحسن يمثل العقل الكامل في الإنسانية بعدي وبعد أمه وبعد أبيه، يمثل العقلية الكاملة في البشرية. فلو كان هذا العقل الذي به يثيب الله وبه يعاقب تمثل رجلا، يعني تمثل في قالب مادي، لكان الحسن سلام الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله نوري، وفي رواية الإمام الباقر التي أدركتها في كتاب المكاسب المحرمة أول ما خلق الله العقل. أسقط هاي الرواية على هالرواية لتعلم بأن عقل رسول الله هو العقل الراجح. أول ما خلق الله عقل رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني النبي يقول أول ما خلق الله ماذا؟ نوري. والنور عادة وين يصير؟ هذا مو النور المادي اللي قصد النبي، النور المعنوي. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقولون العلم نور، غير العلم وين يقذف الله؟ في العقل لو في النفس، في العقل لو في الجوارح. في العقل العلم نور، ومركزية النور العقل، والعقل مركزية وجود الإنسان. النبي يقول أول ما خلق الله نوري، يعني أول ما خلق الله عقل رسول الله. إذا أول ما خلق الله عقل رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن عقول أهل بيته وهم نفسه التي بين جنبيه، بلحاظ القرآن وأنفسنا وأنفسكم. شمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه يقول يوم كربلاء، يوم عجزوا من الحسين يريدون الحسين يبايع، والحسين قال لا أعطيكم بيني. إيش قال شمر؟ قال شمر يا ابن سعد، أو هو عمر قال له، إن نفس أبيه بين جنبيه. هذا نفس أبوه علي بين جنبيه، ونفس علي نفس منه؟ نفس رسول الله. إذا العقل الكامل في البشرية هو رسول الله، إذن العقول الكمال عقول أهل البيت. وهنا يثبت الخصوصية للحسن على اعتبار أن الكلام عن الحسن هنا. وفي الحسين ماذا يقول؟ مصباح الهدى، يعني نور، وسفينة، وقد أدركنا هذا المعنى في مجالس العشرة المباركة في بيان إن الحسين مصباح الهدى، مصباح للعقول، وسفينة نجاة للعواطف والقلوب. هذا هو الحسين. ولا تنسى كلام الإمام الهادي في زيارة الجامعة، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. إذن دلالة الأولى في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي العقلية الكاملة أو العقل الكامل والتكامل في الإنسانية للمعصوم وهو الإمام الحسن. هذا أولا. ثانيا، الدلالة الثانية في الرواية أن الرواية تبرز دفاعا مقدسا عن الإمامة والعصمة. هذا الدفاع متمثل في دفاع رسول الله صلى الله عليه وآله عن أهل بيته بشكل عام، وعن الإمام الحسن بشكل خاص، لعلمه أن الحسن سيظلم في التاريخ، سيظلم في الأمة. فلذلك أراد رسول الله بهذه الرواية وأشباهها أن يثبت الدفاع المقدس عن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فحينما يصف الإمام الحسن بأنه لو كان العقل رجلا لتمثل في الحسن، معنى ذلك هذا دفاع عن شخصية الإمام الحسن التي ستتواجه بكثير من الأكاذيب والأباطيل والحرب من قبل بني أمية. فأراد من خلال ذلك رسول الله أن يدافع عن ولده وسبطه الإمام الحسن. هذا اثنين. الترجيح الثالث أو الدلالة الثالثة، إنما أراد رسول الله بهذه الرواية أن يثبت العصمة للإمام الحسن سلام الله تعالى عليه، لأنه أساس العصمة شنو؟ أساس الطهارة شنو؟ العقل أساس مهم من أساسات العصمة. العقل الكامل، العقل الكامل في الوجود منه؟ الله سبحانه وتعالى. العقل الكامل في البشرية منه؟ اقرأوا في سورة الإنسان أكثر من 17 آية 18 آية تتحدث عن الإنسان الكامل. منه؟ علي، فاطمة، حسن، حسين، وياهم فضة بعد حتى تعرف خدمة أهل البيت شو تسوي في الإنسان. الله مجد فضة في سورة الإنسان. ليش سميت سورة الإنسان؟ لأن الله يريد أن يبين من خلالها الإنسان الأكمل. منهم الكمل؟ هذول اللي يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يريد النبي من خلال هالرواية في الإمام الحسن أن يعطي صفة العصمة، وإذا أعطاه صفة العصمة فمعنى ذلك أن كل حركة يتحركها الإمام الحسن، إن حارب، إن سالم، إن صالح، إن بث علمه، إن بث أخلاقه، إن تعامل بمنهجية الأخلاق والحلم، إن رجح رأيا على رأي، أو قال قولا أو فعل فعلا أو تقرر تقريرا، فإن ذلك منطلق من العصمة. وإذا أشكل مستشكل على حياة الإمام سلام الله تعالى عليه، عليه أن يرجع إلى أساسات عصمته، فإذا كان معصوما فكل فعله راجح عند الله. هذا اللي أقول لك بحث تأسيسي، هذه الرواية تؤسس لك شخصية الإمام الحسن سلام الله عليه. فلا تستغرب من كل موقف أثبت في التاريخ قام به الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه. يريد يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هناك أخلاقية عبادية، العقلية العبادية في الإمام الحسن، العقلية السياسية في الإمام الحسن، العقلية العلمية في الإمام الحسن، العقلية العسكرية في الإمام الحسن، وهكذا. يعني حينما تسمع رواية مثل هالرواية: حج بيت الله الحرام 25 حجة ماشيا على قدميه والنجائب تساق من بين يديه ومن خلفه، يقال له: لماذا لا تصعد نجيبا من هذه النجب أو ناقة من هذه النياق؟ قال: إني لأستحي من ربي أن ألقاه يوم القيامة ولم أكن قد مشيت إلى حرمه على قدمي طوال 20 سنة. هذا شنو معنى؟ هذه عقلية عبادية. إذا جاء ليتوضأ ترتعد فرائصه، إذا جاء وقف على باب المسجد عبيدك ببابك، مسكينك فقيرك ببابك، إذا أراد أن يكبر: يا محسن قد أتاك المسيء، إذا وإذا وإذا. عبادة الإمام الحسن يسأل، قال: أين نحن من عبادة أمنا فاطمة؟ هاي العقلية العبادية. إذا جئت إلى أخلاقه كيف تعامل مع ذلك الشامي، فذوب شخصية الشامي الذي دخل إلى المدينة وأعقد وفي قلبه، لا يوجد في قلبه أبغض عنده من الحسن بن علي، يخرج من المدينة وليس في قلبه أحب من الحسن بن علي. أرجوك، هذه عقلية شنو؟ عقلية أخلاقية أساسها الحلم، لذلك عرف بحليم أهل البيت. يذوب يذوب، شايف شلون يذوب أمامه؟ هذا حانق حاقد يشتم، عرف أن الإمام الحسن وشتم أباه، شتمه، شافه الإمام بكل هدوء بكل راحة أعصاب، دوران العصب ما يأخذ منه، يقول له: أراك غريبا. قال: بلى. قال: هل لا ملت برحلك إلى بيتنا ترى قرة العين؟ إن كنت جائعا أشبعناك، إن كنت فقيرا أغنيناك، إن كنت عاريا كسوناك، مل برحلك إلى بيتنا ودارنا. شو الأخلاقيات العظيمة هذه؟ منهج، منهج لدعوة إلى الله مع القريب والبعيد، مع الجبهة الداخلية اللي أشكلت على الإمام وكبار كانوا أشكلوا على الإمام. واحد يقول له: أذللت رقابنا، واحد يقول له: يا عار أمير المؤمنين، واحد يقول له كذا. الإمام بكل هدوء حتى ما تتصدع جبهة الداخلية ومنظومة التشيع، بكل هدوء عرفهم القضية، رجعوا إلى أنفسهم، رجعوا. كذلك مع الجبهة الخارجية، شو يقول المدائني؟ نفس المدائني يروي، يقول: لما حملت جنازة الحسن بن علي رؤي مروان بن الحكم يحمل بأطراف جنازة الحسن بن علي، قيل له: بالأمس كنت تجرعه المآسي والويلات والآن تحمل جنازته وأطراف جنازته؟ قال: بلى، كنت أصنع ذلك بمن كان يوازن حلمه الجبال. تقدر تخلي عدوك بهالكيفية فأنت المنتصر. منو منتصر؟ صاحب الجنازة لو مروان؟ منو منتصر؟ هالشهيد هذا اللي سفك في سبيل الله دمه، الشهيد هذا الذي ضرب بخنجر في فخذه، الشهيد هذا اللي راح مسموم غيلة اغتيالا غدرا، أو معاوية، حتى تعرف عظمة الإمام. الأخلاقية العلمية، سامعين بالقضية، كان يجي وياخذ خطاب النبي كله يحفظه عن ظهر قلب، يعطيه أمه فاطمة كل يوم، تفكر أمير المؤمنين وفاطمة ذاك اليوم أمير المؤمنين يختفي خلف الستار وهو العالم بولده، ولكن يريد هاي القضية تصير في التاريخ حتى أنا وإنت نقراها. فيأتي الحسن، ماذا قال جدك آنفا ولدي حسن؟ يحجم الحسن عن الكلام، ولدي ماذا قال جدك؟ اليوم ما رحت المسجد وشف سمعت جدك؟ قال بلى يا أمه. قال ما الذي قاله جدك محمد صلى الله عليه وآله؟ قال أمه كل لساني وضعف بياني، لعل سيدا في الدار يرعاني. ويطلع الإمام علي ويضمه إلى صدره، ذرية بعضها من بعض، عقلية علمية والكثير من القضايا العقلية السياسية كذلك فيما يرتبط بتعامله مع مسألة الصلح ما شاكل من ذلك. هنا تبرز لك شخصية الإمام سلام الله عليه، احفظ هذا، لو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي. تعال شوف تجليات العقل في وصيته لأخيه الحسين. قال أخي أبا عبد الله، وهذه رسالة للأمة، كل الأمة، شوف يرجعون احترامهم للأئمة، يحترمون أهل البيت، يقدرون أهل البيت، يتبعون أهل البيت، شوفوا أهل البيت شو يقولون. أخي أبا عبد الله، إني أذكرك الله بالرحم الماسة من رسول الله والقرابة القريبة، ألا تهريق في محجمة من دم. تدري محجمة يعني شنو؟ شوف الحجامة، إذا أجل الحجامة يعني النقطة اللي تطلع منها الشطرة، هاي شطرة الموسى، هذه النقطة، نقطة الدم، محجمة من دم، وإن مانعوك في على أن تدفنني في حجرة جدي رسول الله فخذني إلى قبر أمي فاطمة، يقصد أمه جدته فاطمة بنت أسد، لكن لا تهرق في محجمة من دم. ترى يريدونها بنو أمية، يريدونك تسوي كذي، بنو أمية يريدونك تسل السيف، بنو أمية يريدون تشوي صورتنا، لكن أعرف أبو علي أنت معصوم، أنت إمام، أنا أذكرك الله. وفعلا فوت عليهم الإمام الحسن الفرصة. زين اجل الأمة الآن، اجل الأمة، هذا منهجيتهم صحيح، هاي منهجيتهم صح، لو منهجية اللي رفع القميص وقال يا لثاراتي فلان وقتل الناس ويا لثارات فلان وعشرين ألف من المسلمين، من هو منهج أحسن؟ حسن لو هذول حتى تعرف. لا ألفي أنكم يا آل عبد المطلب تخوضون دماء المسلمين، تقولون مات أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن قاتلي إلا به. هذه عظمة أهل البيت، عرفوا حكم الأمة. إحنا ما علينا، عرفوا ما عرفوا، إحنا علينا أن نثبت الحجة وأن نعظم أهل البيت من خلال هذه القضايا. يدخل عليه أخوه الحسين فيبكي أبو عبد الله. يفتح عين الحسن مثل هالليلة سنة 50 من الهجرة، يقول له ما لي أراك باكيا أبا عبد الله، شو اللي صاير بيك؟ قال أبكي لما أراه فيك ومنك بحالك، يغشى عليك ساعة تفيق أخرى وقد اخضر لون وجهك وجسدك من شدة الحرارة، حرارة السوم. التفت قال أبا عبد الله، أقول لك حكاية، إن الذي أتى إلي بالسم كي يقتلني شخص واحد، ولكن لا يومك يومك يا أبا عبد الله، تزدلف إليك 30,000 كلهم يدعون الإسلام لقتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك وانتهاب ثقلك، فإذا فعلوا ذلك تحل ببني أمية اللعنة وتمطر السماء رمادا ودما، وتمطر السماء رمادا ودما. هذا والحسين واضع رأس أخيه في حجره، وين اللي عنده عضيد فاقدنه؟ وين اللي عنده عضيد ومتحير بحال عضيدة في مثل هالحال هذا؟ خلي وسيلته بالحسين شوية. وإذا بالحسن أمامه طشت أو طست، كان يقذف فيه دمه ودم جوفه ودماء جوفه وقطعا من كبده،
شوية وإذا بالباب تطرق. مش صاير منه؟
يريد الحسين يقوم يفتح الباب.
وإذا بالحسن التفت إليه: أخي أبا عبد الله، بالله عليك أقسمت عليك إلا ما رفعت هذا الطشت من أمامي وغطيته بالرداء أخفيته. قال له: ليش أبو محمد؟ قال: أظن هذه أختنا زينب وأخواتنا جايات، خاف يتروع قلب زينب. قال له: يا حسين شيل الطشت عني.
وينك؟ تريد وقفة للإمام؟ مظلوم أبو محمد. وين شموع على قبره؟ في شموع على قبره الليلة؟ في زوار عند الليلة؟ في زوار عند العصر؟ في زوار عند أول المغرب؟ في زوار عند الآن العشاء العتمة؟ في زوار عند منتصف الليل؟ ما أكو أبدا. هذا مظلوم.
يا حسين شيل الطشت عني. حسين حسين خواتك يا ابو سكنه لفني. حسين يردن يردن يشبعن شوف مني. حسين ويردن يردن يا خويا يوا ادعاني. قام الحسين وضع ذلك الرداء او ذلك المنديل او ذلك الغطاء على ذلك الطشت، اخذه رفع الطشت اقبل به وضعه في زاوية من زوايا الدار اقبل. قال: من بالباب؟ واذا بالصوت المتقطع: انا اختكم زينب، انا الفاقد امي وبيي، وانا الجاي اتعافى لخي، خوفي يزول اليوم فيي، لو راح الحسن هاليوم يا حسين. فتح الحسين الباب، باب حجرة اخيه الحسن، واذا به يرى زينب. اول سؤال سألت زينب: ابو علي، ابا عبد الله، كيف حال اخينا الحسن؟ اخذ بايده قربها من الحسن، واذا بها لطمت وجهها لان رأت اخاها الحسن وقد اخضر لون وجهه، ما فرقت بين عمة اخيها وبين لون وجهه. وذكرها الموقف بعلي يوم ان دخلت على ابيها علي وشافت العصابة الصفراء وما فرقت بين العصابة الصفراء وبين وجه ابيها. الان شافت الوضع، تفتت للحسين، قالت: يا حسين تتشيله؟ يلا اذا عندك حالة نياحة واذا كان الطور جديد عليك والابيات جديدة عليك انا اعرف انت صاحب ونة. يا حسين تتشيله؟ يا ابو علي بصدرك من والدك وحزام ظهري وسند ظهرك، ظهري وسند ظهرك، خافتنا غربة عدى يا ابو علي خيدرك والظل يا اخويا وما لك بعد اخوك معي يلا وياها والظل يا اخويا وما لك بعد اخوك وانو فتح عينه ونادى يا زينب يا وديعة الزهرة خليت دمعي صوت خليت دمعي بنوحج تذكريني امنا بحزن تنحب بالله يا زينب لا تكثري لوني بالله يا زينب لا تكثري لا تكثري الاحزان والنايبة تحدي الله يعيني كان شفت البلد الله يعيني كان شفت البلد شوفين بعيونك اللي وعد جدي بكربلة مذبوح فوق الوطية حسين بكربلة مذبوح فوق الوطية دخلت عليه وعاينت ليلوش وحده عنده اخوه حسين ودمعه فوق خد امر اخوه يشيل طشت البيه كبده شيله يا اخويا لا تنظر الهاشمي شيل الطشت خاف الوديعة تشوف جبني خافت والنوم بجاه يزيد وجدي هذه وديعة فاطمة وحيدر وجدي ما اقدر اشوف دموع وحب خدها جريء ابا اوصيك يا ابن امي بعد عينيك فلت وبكل وقت يا حسين عينك دايم لك تبقى تراني بالهضم من بعد غلا خويا توقف على جثثكم براض الغادري سمعت كلامه واقبلت زينب تنادي تلطم على الهامة ودمع العين بادي تنادي يا اخويا حالتك فتت فادي من سمعها ظل يجذب الون خفي صدت للا تشوف طشت ممتلي دم شافت قطع جبد الحسن متقطع بسم نادت وهي فوق الوجه والصدر تلطوم كبدك يا خويا مفتت وتخفي علي من غالك بسمة يا خويا وقرة العين يا حسين خويا استخلف الله مالك معي هذي مغي كبد الحسين بطشت يا حسين قالها نعم لكن يا زينب وش بدي ابكي على الحسن المسموم مضطهدا أم للحسين لقا بين الخميسين يا الله.